بسم الله.
إن الشباب اليوم يراد منهم أن يغيبوا عن الهدف الذي من أجله خلقوا. قل لي بربك كيف يصلح الشاب إذا كان قدوته ذاك الزاني والداعس، إذا كان قدوته لاعب كرة سمي نجما لكنه نجم قد انكدر، لاعب لاهي ساهي لا يعرف من الدنيا إلا الكرة، لها ولاء ولها انتماء ولها حب، وأشربوا في قلوبهم العجل. وذاك المغني والمغنية من حنن في حنن ومن زينا في زينا ومن مسرح إلى مسرح تصفق له الجماهير وتكتب باسمه الملايين وتوزع صوره على الألبومات وفي المكاتب.
كيف تتحقق الآمال؟
وهؤلاء قدوات الشباب. لا والله، لا والله.
كم فيك من أمل أرجيه، قلبي عليه ومهجتي فيه. كم فيك من أمل أرجيه،
بينما نحن ننتظر الأمل
ويحلق بنا الأمل
يصبح الأمل
ألم.
لي أخت هي توأمي متفوقة ولا زالت تهول لي الأمر حتى أخذتها بسيارتي وأوصلتها إلى المجرم، أن المرأة التي بين أيدي الذئاب والتي عليها السمرة والسهرة
هي أختي لا غيرها،
هي أختي لا غيرها.
عندما تتحطم الآن
اسمع أيها الضابط ما أقول، نعم زنا وزنينا وخمر وشربنا، لكن قتل والله ما قتلنا.
عندما تتحطم الآمال
قال لها شوف أبوك هذا أشغلنا، هذا أبوك والله يحتاج أبوك هذا إلى تربية. قال وكيف أربيه؟ قال أنا والله ربيت، كنت شابا صغيرا أحفظ القرآن كاملا
لكنني أهملته فذوى وتركته للنار تكويه، لكنني أهملته فذوى وتركته للنار تكويه.
ولي الآن سنة وشهرين في السجن حتى تثبت براءتي.
ضاعت بتمزيق وتشويه، غابت نضارته ورونقه، ضاعت
أمل
التي حطمت الآمال.
تقول
دخلت كلية الطب بكل غرور، خافت أمي على إخوة الصغار بعد أن حاولت قتل أحدهم، أصبحت هذه المبالغ آلة ضغط علي لأسددها ولو بعرضي.
طارت طهارتها وعفتها
ولو بعرضي،
والإثم في الأحشاء تخفيه، من كان ذا حلم فضيعه فمرارة الحرمان تكفيه، من كان ذا حلم فضيعه.
نحن الأمل، أمل المستضعف، أمل الأمة، فلا تضيعونا،
حتى لا تضيع الأمل.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وصحابته صلى الله عليه وسلم
الذين عرفوا لماذا خلقوا وكانت الجنة ثمنا لأعمارهم وأعمالهم.
تلك هي القدوة والله.
حتى لا تتحطم الآمال
وقبل فوات
يجب على الجميع آباء وأمهات ومدرسين ومدرسات أن ينبهوا الشاب والشابة إلى الهدف الذي من أجله خلقوا.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
الرضا تقدم
حتى لا تتحطم الآمال
لفضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن مسلم.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إن أفضل ما تقضى فيه الساعات وتقطع فيه الأعمار هو ذكر الله عز وجل، ذكره سبحانه وتعالى وطاعته سبحانه وتعالى، وذاك حقه، فإن حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أيها الإخوة الكرام،
حتى لا تتحطم الآمال،
آمال الأمة وآمال المجتمع وآمال الوالدين.
من هم الأمل بعد الله عز وجل؟
من هم الذين تعقد عليهم الآمال ويبنى عليهم المستقبل؟ إنهم شباب الأمة، الشباب الذين هم بإذن الله عز وجل عتاد المستقبل، وهم بإذن الله عز وجل زهرة المجتمع، وهم الذين تعقد عليهم الآمال بعد الله عز وجل بأن ترفع كبوة الأمة، وأن تعود الأمة إلى ما كانت عليه من سابق مجدها. وإذا لم يرفع الإسلام الشباب فمن يرفعه؟ أيرفعه الشيب؟ نعم، في كبار السن والشيب خير كثير، وفيهم العقل والخبرة والتجربة، لكن خارت القوى وذهبت الأعمار، ولم يبق لهم ما يقدمونه إلا رأي ومشورة وخبرة وتجربة، تعطى لأصحاب السواعد الفتية، تعطى للشباب الذين هم أمل المستقبل. وأنت أيها الشاب الكريم، أنت أيها الشاب الكريم أمل.
كم فيك من أمل أرجيه، قلبي عليه ومهجتي فيه. كم فيك من أمل أرجيه، قلبي عليه ومهجتي فيه.
أمل لوالدين، فهما قد تعبا فيك، تعبا في تربيتك، تعبا في تنشئتك. من أجل ماذا؟ من أجل أن تحقق أملاً لم يستطيعوا أن يحققوه، ومن أجل أن تكون رفعة رأس لهم، ومن أجل أن ترفع سمعتهم، ومن أجل أن تبقي وتخلد ذكرهم. أنت أيها الأخ الكريم وأيها الشاب المبارك أمل لمجتمعك، هذا المجتمع الذي نحن نرى ما فيه من التخبط والضياع إلا ما رحم الله، ثم نرى ذلك الشاب الذي يتوقد حرارة، والذي يتوقد إيمانا، يهمه أمر أمته، ويسعى لرفعها، ويسعى لرفع راية لا إله إلا الله، يضحي بوقته وبجهده وبشبابه من أجل رفع راية لا إله إلا الله. هذه هي آمال الأمة. وللأسف فبين عشية وضحاها، وبينما نحن ننتظر الأمل ويحدون الأمل أن نرى أمل الأمة وشبابها في أحسن حال يرفعون الراية، إذا بنا في كثير من الأحيان نرى أن الآمال تتحطم، نرى أن الآمال تتحطم، وتصبح الآمال هباء منثورا، بل يصبح الأمل ألم، فيكون مصدر الألم هو الأمل الذي بنيناه، وهو الأمل الذي توقعناه، إذا به هو الذي يأتي بالألم، إذا به الذي ينكس رأس والدي، إذا به هو الذي يسعى لإفساد مجتمعي، إذا به هو الذي يكون خنجراً مسموماً في ظهر أمته.
ترى لماذا أيها الإخوة؟
لماذا بعد أن كنا نتوقع أن يكون الشاب هو أمل الأمة، وهو الذي ينقذها بعد الله عز وجل، وهو الذي يرفع كبوتها، إذا بنا نتفاجأ أن الأمل قد ذهب، وإذا بنا نتفاجأ بأن الأمل أصبح ألماً، وأصبح الأب يتمنى أنه لم يرزق بولده، يتمنى أنه لم يرزق بولده، بل قد يكون الولد هو سبب شقاء والده في الدنيا والآخرة، ينكس رأسه في التراب، ويرخي رأسه في المجالس، ويلطخ السمعة، ويلطخ المستقبل، بل ويجره من هزيمة إلى هزيمة، ومن سجن إلى سجن، ومن قسم شرطة إلى قسم شرطة، ومن عار إلى عار. هل هذا هو الأمل الذي ننتظره؟ لو أن شاباً من هؤلاء الشباب الذين حطموا الآمال، لو كان والده
يعلم أنه إن أتاه ولد سيكون هو سبب شقائه وسيكون هو سبب تحطيم آماله، لما والله دعا الله أن يكون له ولد، بل اختار أن يكون عقيماً ويموت عقيماً دون أن يرى ولداً يحطم كل آماله. أيها الإخوة الكرام، إن الآمال تتحطم، ونحن نرى الشباب اليوم كل يوم تتحطم الآمال على أيديهم. ما السبب في ذلك؟ ما سبب تحطيم هذه الآمال؟ ولدي قصاصة، قصاصة من جريدة تحكي قصة، تحكي قصة واقعية ترويها أحد الآمال،
نحن الأمل،
التي كانت أملاً لوالديها، أملاً لوالديها، أملاً لأمها، وأملاً لأبيها، وفجأة وإذا بها كل الآمال تتحطم على يديها. حطمت نفسها أولاً، ثم حطمت بيتها وبيت والدتها، وجرت المآسي والأحزان. الأمل، الأمل يحدوها والدنيا بين يديها. شابة في مقتبل العمر، متفوقة ومدللة جميلة، لم يكن اسمها فقط أمل، ولكنها كانت الأمل لوالدها ووالدتها. ولكن عندما ينسج الشر خيوطه في غفلة أو تساهل تقع الكارثة. هذه القصة الواقعية ننقلها لكم على لسان صاحبتها لتكون درسا لكل شاب وشابة، وجرس إنذار لكل أب يريد أن يحمي أبناءه وأن يكونوا أمل المستقبل. تقول أمل، اسمع معي، تقول أمل التي حطمت الآمال: تختلف أوضاع الزمان، وتزهر الأحلام الأيام، وتذبل أوراق الليالي. قد يبكي الإنسان على حبيب عانق الثرى وتوارى فيه، وقد يبكي على حبيب باعد الزمان لقياه. أنواع كثيرة من البكاء قد تمر على الإنسان في هذه الحياة، ولكن هناك نوع آخر لا يراه كل الناس، ويختلف اختلافاً كبيراً عن كل أنواع الحزن والبكاء، إنه البكاء على الذات. عندما يبكي الإنسان على ذاته، على نفسه، لا يجد من يرى الدمعة، هذا هو البكاء المؤلم. فهل لمن سمع قصتي هذه أن يعتبر؟ فإن العاقل من يتعظ بغيره.
انتبهوا.
تقول: نشأت في أسرة محافظة نوعاً ما، كان أبي تاجراً، كان يتغيب كثيراً عن المنزل لظروف تجارته، وكانت أمي نبع العطف والحنان. لم تكن العلاقة بين والدي ووالدتي ممتازة، ولكنها كانت مستمرة ومستقرة. أحوالنا المادية ممتازة وفوق الممتازة، أما وضعنا الديني فكان أقل من جيد، الله المستعان. كنت نعم الابنة الوديعة المطيعة البارة، وكنت في المرحلة الثانوية متفوقة في دراستي، مميزة في تعاملي، محبوبة من معلماتي، كنت فخراً لوالدتي، وكنت أملاً وحلماً لوالدي أن تكون ابنته الكبرى طبيبة. وفي الأيام القليلة التي يبقى فيها معنا أبي كان يناديني كثيراً بالدكتورة أمل. وجاءت الثانوية ونجحت في الامتحان كالعادة وبتفوق وبنسبة 98%.
أمل سبى عمري بروعته، ومواكب الأشواق تدنيه. أمل سبى عمري بروعته، ومواكب الأشواق تدنيه.
فرحت أمي لنجاحي، اتصلت بوالدي ليتزف له البشرى، فكنت حينها فخراً له بين أصدقائه وأهله، ودخل في نفس الغرور. كنت أنا ملء عينيه دون إخوتي، كان يدللني كثيراً، كان يأمر أمي بعدم معارضتي لفرط ثقته بي، وكم حصل من شجار بين والدي ووالدتي على ذلك. ودخلت كلية الطب بكل غرور، وبدأت عامي الأول بجد واجتهاد، وهنا يبدأ مسلسل تحطيم الآمال. تقول: وبدأت عامي الأول بجد واجتهاد، وتعرفت على بعض الصديقات. في البداية كانت العلاقة بيننا في حدود الدراسة، ثم بدأنا نجتمع لنذاكر سويا، تبادلنا الزيارات، أصبحنا نخرج في نهاية الأسبوع
لنذاكر سويا، نذهب كذلك للملاهي والأسواق، كثر خروجي من المنزل لتلك الأمور الفارغة التافهة، وطبعا ذلك بمعارضة أمي الشديدة لمعرفتها بحال جميلاتي. سهر على الفيديو والغنى، تدخين وغفلة، ولكن كيف لمعارضة أمي أن تجدي مع دلالي؟ فكلما أرادت أمي منعي عصيتها وخرجت وهي غير راضية، وإذا لزم الأمر اتصلت بوالدي أشتكي له منع أمي وتعقيدها إياي. كنت أقول: ألست واثقة بي؟ أريد أن أكون كصديقاتي، لا ينقصني شيء ولا يتميزن عني بأي شيء. كان أبي يجعلني أخرج على راحتي، وفي زيارة لإحدى الصديقات تعرفت على مجموعة من الصديقات خارج نطاق المدرسة والجامعة، أعجبت بالشلة الجديدة، وسرعان ما توطدت العلاقة بيني وبينهم. وفي إحدى السهرات التي كنت أقضيها معهن اشتكيت من تدهور حالي، من تدهور حالي الدراسي وعدم قدرتي على المتابعة المستمرة للمذاكرة، فاستغلت ذلك شيطانة منهن وقالت: عندي لك حبوب تخليك فلتة. ولا أدري في تلك اللحظة أهي غفلة مني أم ماذا، لم يدر بخاطري أن هذه الحبوب قد تكون المخدرات اللعينة التي أسمع عنها. أخذت تلك الحبوب بحجة أنها تنمي قوتي ونشاطي وتعينني على الامتحان، وفعلا المرة الأولى أحسست بأني يقظة مركزة واعية مستوعبة لما أذاكره، وأحسست أن لدي قدرة عجيبة على السهر والمواصلة. هذه هي المرة الأولى فقط، لكن بعد زوال تأثير الحبة أحسست بإرهاق عجيب وتوتر وقلق شديدين. أريد أن أشعر بالراحة مرة أخرى لأبدأ المذاكرة، فما استطعت. هذه هي المشكلة، أمامي امتحانات فماذا أفعل؟ أريد النجاح، فما وجدت إلا خيارين لا ثالث لهما: إما أن أستمر في تعاطي هذه الحبوب، أو أن يبقى في جسد التعب والإرهاق وأفشل في دراستي، وهذا الأخير لا أريده أبدا. فاتصلت بصديقتي وطلبت حبوبا أخرى، واستمريت في التعاطي، وانتهت الامتحانات طبعا بدرجات متدنية وتقديرات منخفضة. حمدت ربي أنها عادت علي بالخير ولم أفشل، وأي خير حصلت. استمرت رحلة الضياع والضلال، زيارات وسهرات على الفيديو والقنوات الفضائية، نسيت صديقات الدراسة وشبكت مع الصديقات الجدد، لا يراني من في البيت إلا وأنا خارجه، ولا أعود إلا قبيل الفجر أو بعده، كثر غيابي عن الكلية، أنذرت بالفصل، جاءت الامتحانات، رسبت في جميع المواد، تم فصلي. هنا لأول مرة بكيت على نفسي وحالي، لأول مرة أنتبه أني في طريق الضياع، لأول مرة أندم على سلوكي هذا الطريق. تأملت في حالي فإذا بي في عزلة عن مجتمعي إلا من صديقات السوء، لم أعد أريد الخروج من المنزل إلا لأحضر تلك السموم، لأني لم أعد أستغني عنها، وتدرجت في أنواعها إلى أن بليت بالمخدر الملعون الأفيون، فأصبحت لا أستغني عنه. كنت أعتمد في حصولي عليه على مال والدي، وكنت بين الفينة والأخرى أطلب من والدي مالا بحجة أن دراستي مكلفة، وهو بحسن ظنه وبجهله بدراستي وبغفلته أصبح يصدق كلامي ويحول إلى حسابي أموالا أضعاف ما أتخيله، فعلى حد قوله المال يفديني.
فكل ضيات الأمانة، فكل ضيات الأمانة.
تدهورت حالتي الصحية، ساءت أخلاقي ومعاملتي، فبعد أن كنت في السابق كالزهرة في المنزل، ضحكتي البريئة في كل مكان، وبعد أن كنت أجلس مع إخوتي لألاعبهم وأمازحهم وأحضر لهم الهدايا والحلويات، فكم كانوا ينتظرون عودتي من المدرسة عندما كنت في الثانوية، وكم كانوا يرجونني أن أنتهي من الواجبات لأخرج للنزهة معهم. والآن أصبحت تلك الفتاة البريئة وحشا كاسرا يثور لأتفه الأسباب، يغضب لكل أقل أمر، أصرخ في وجه أمي فضلا عن إخوتي الذين كم ضربتهم ظلما وعدوانا. فانقلبت الآية وأصبحوا يتمنون خروجي من المنزل ليأخذوا راحتهم.
أما أمي المسكينة فكانت أقل من أن تقف أمام جبروتي وعنجهيتي، اشتكت لوالدي مرارا، وكنت أكذبها وأدعي أنها مبالغة، ويصدق والدي ذلك ويرى أن ذلك من غيرتها مني. ضاقت أمي ضرعا بتصرفاتي، عاتبتني مرة وأنا في حالة لا وعي، فرفعت يدي لأصفع وجهها، الله أكبر، فرفعت يدي لأصفع وجهها الطاهر بيدي الآثمة. ولا غرابة، فالمدمن إنسان فاقد الشعور، متبلد الحس، لا يفكر إلا في رغبة نفسه وشهواتها. خافت أمي على إخوة الصغار مني خاصة بعد أن حاولت قتل أحدهم، وأصبحت تتمنى الخلاص مني، وكانت تدعو علي وتتمنى موتي. وبسبب أمور كثيرة، أهمها علاقتي بأمي ومشاكل الكثيرة معها، طلق والدي والدتي. انظروا كيف حطمت الآمال. طلق والدي والدتي، أخذت أمي إخوتي معها، وأصبحت أعيش وحيدة في المنزل مع الخادمة والسائق، وهذا ما زاد الطين بلة. كنت في السابق أذهب لأحضر تلك المخدرات اللعينة، والآن أصبحت أحضرها في المنزل. لم يعد مصروفي الذي يرسله والدي يكفي احتياجاتي لذلك المخدر، بعت ما عندي من ذهب وألماس، وسرقت كثيرا من مجوهرات أمي قبل مغادرتها، بعت أشياء كثيرة من ممتلكات المنزل لأؤثر ما أريد، استدنت مبالغا كثيرة من رفيقات السوء. أصبحت هذه المبالغ آلة ضغط علي لأسددها ولو بعرضي، ولو بعرضي. تقول: وفي إحدى زيارات أبي القصيرة حاولت أن أظهر بوضع طبيعي أمام أبي، وكنت أتحاشى كثيرا مواجهته، وأخرج من المنزل في حال وجوده بحجة المذاكرة عند الصديقات، مسكين، بل أقول مغفل، هذا ضيع الأمانة، بحجة المذاكرة عند الصديقات. ولم يعجب أبي حالتي وصحتي، فأخبرته أن هذا إرهاق بسبب الدراسة والامتحانات، وصدق أبي المسكين وأكمل غفلته وسافر، وأكملت أنا رحلة الضياع. انتشر خبر طلاق أمي بين أقاربي، وانتشر بينهم حالي السيء، ففهم من فهم أنها المخدرات، وجهل منهم من جهل، ومنهم خطيبي الذي كنت أبني معه أحلام عش الزوجية، فما أن سمع بحالي إلا فسخ الخطوبة وحق له، فكيف يقترن بمدمنة؟ إلا أن ذلك لم يقذف في قلبي ذرة ألم أو ندم أو حسرة، فقد أصبحت لا تهمني إلا رغبتي لهذا المخدر. وفي ذات مرة تأخر علي فيها المروج فلم يحضر الإفيون، فاتصلت عليه وقلت له: أنا آتيك. فلم أعد أستطيع أن أتحمل الآلام التي تمزق جسدي وتنخر عظامي، أخذت منه موعدا في مكان ما، واستقللت ليموزين، ولم أصحب السائق حتى لا يعرف المكان سائقها الخاص. وفي الطريق حصل حادث لليموزين، وأصبت ببعض الكدمات، وجاءت الشرطة: هل تريدين شيئا؟ هل تطلبين شيئا؟ نوصلك إلى المستشفى. فقلت لهم: لا لا، فقط أوقفوا لي ليموزينا آخر. وفعلا أوقفوا لي ليموزينا آخر، وذهبت وركبته مستعجلة لأصل إلى مبتغاي، وحصلت ما أريد. وعندما عدت إلى المنزل وقفت أتأمل: كيف لو قبض علي رجال الشرطة؟ كيف لو أصبت إصابة بليغة أو أغمي علي ونقلت إلى المستشفى وكشفوا أمري؟ أحسست ببعض الحسرة والندم والألم، وطبعا كلها ثوان، وهربت من تأنيب الضمير الذي كان فيه ذرة إيمان قد قتلتها. فعالم المخدرات لا يعترف إلا بالمادة، أصبحت لا أستطيع أن أفي باحتياجاتي من الأفيون. ما الحل؟ لا يوجد أمامي إلا أن أوفر هذه المخدرات وأبيعها لمن أعرف من الصديقات، وآخذ مبلغا مقابل توفيرها لهن، أي بمعنى أنها أصبحت مروجة. وصل بي الحال إلى أن أدخل عالم الترويج، وبهذه المصيبة جمعت بين الشرور كلها، هلاك لنفسي وهلاك لغيري، وتحطيم لأمال والدي ووالدتي. وفي أحد الأماكن التي واعدت فيها إحدى المدمنات لأستلم منها مبلغا من المال مقابل المادة المخدرة، وقع قدر الله عز وجل علي، في أن أقع في قبضة رجال المكافحة، وكانت بداية النهاية. هل تعلمون ما النهاية؟ سجينة في مكافحة المخدرات.
أنت يا أبي السبب، أنت يا أبي السبب.
سجينة في السجن، تحطمت كل الآمال، تشوهت سمعة الأب والأم، أصبح الأب لا يستطيع أن يعود إلى البلاد، بل يقضي وقته كله خارج البلاد حتى لا يرى تلك العيون التي تؤنبه والتي تخبره بحال وسواد ما فعلت بنته. هذا أمل قد تحطم، والآمال كثيرة، آمال كثيرة تحطمت. ما السبب أيها الإخوة؟ ما السبب لأن الآمال تتحطم بعد أن كانت طالبة طب يمكن أن تتقابل مع الصحيفة لتشخص للناس الدواء أو لتظهر لهم الفرح أو لتظهر لهم ما عندها من العلم، إذا بها مروجة مخدرات قابعة في السجن محطمة جميع الآمال.
لا تضيعوا الأمانة.
يخبرني أحد الإخوة القائمين على دار الملاحظة الاجتماعية، يقول: كان هناك شاب صغير في العمر لم يتجاوز عمره 15، قال: وقد كان يحفظ القرآن وصوته ندي بالقرآن، وسجن في قضية، في قضية أخلاقية حطمت مستقبله وحطمت أمل والديه. قال: ولما سجن وكان في السجن في دار الأحداث وجدنا أنه حافظا للقرآن وصوته جميل، قال: فنتركه يصلي بالشباب في السجن بصوت الميكروفون، يقول ويظهر صوته الندي خلف الأسوار، يقول: وفي يوم من الأيام وأنا قادم إلى عملي إذا بي أرى بسيارة واقفة قريبة من المسجد من خلف الأسوار، ينظر ينتظر صاحبها في السيارة وهو جالس، فعجبت ما الذي جاء به إلى هذا المكان. نزلت إليه وقلت له: هذا مكان أمني، لا يحق لك أن تقف هنا. فقال لي وعينه تقطر دمعا،
بل قل دمعا،
وقد تحطم أمله، قال: يا أخي أسألك بالله أن تسمحوا لي أن أسمع صوت ابني، أن أسمع صوت ابني بالقرآن الذي ربيته عليه، بالقرآن الذي حفظه، والله إني لأقطع كثيرا من الكيلوات لأصل إلى هذا المكان في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر حتى أسمع صوت ابني بالقرآن من خلف الأسوار. أي أمل تحطم، وأي ألم حققه هذا الفتى لهذا الرجل ولهذا المسكين الذي تحطمت آماله.
ترى لماذا أيها الإخوة؟
ألم يكن بالإمكان أن يكون الألم أملا، وأن يكون الشاب الذي تحطم والشاب الذي وقع فريسة للحرام وفريسة لمعصية الله، ألم يكن بالإمكان أن يكون طائعا لله، عابدا له، طائعا لوالديه، قائما بحقوق الله، أمل لأمته وأمل لمجتمعه؟ بلى، لكن الأسباب كثيرة.
حتى لا تتحطم الآمال
يجب أن ننتبه إلى عدة أمور، أمور مهمة هي السبب في تحطم الآمال وفي ذهاب الشباب وفي اختلاع زهرة العمر حتى يصبح الشباب وبالا على صاحبه ووبالا على أمته ووبالا على المجتمع. حتى لا تتحطم الآمال،
أولا
يجب على الجميع آباء وأمهات ومدرسين ومدرسات أن ينبهوا الشاب والشابة إلى الهدف الذي من أجله خلقوا. إن كثيرا من الشباب لا يعلم لماذا خلق، لماذا جاء، يظن أن الدنيا كلها نزوة عابرة وشهوة يقضيها إما في حرام أو في حلال أو في مكان، يظن أن الدنيا كلها لعبة، يظن أن الدنيا كلها زهرة، يظن أن الدنيا لعب كرة وسهر بالليل ولعب بالبلوت وحرام في حرام ولف في الأسواق، وما علم المسكين أنه خلق لهدف عظيم. لقد خلقت لهدف.
أشهد أن لا إله إلا الله،
هو أن تعبد الله عز وجل، أن تطيعه سبحانه وتعالى، أن تجعل همك الأول والأخير كيف ترضي ربك ومولاك عنك، أن تجعل همك الأول والأخير كيف تبني مستقبلك الأخروي لتنتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة وربك راض عنك، وربك راض عنك غير غضبان. نعم، إن الشاب وفي غمرة الشباب وفي غمرة الشهوات وفي غمرة الدنيا وفي غمرة الملهيات وفي غمرة تفريط الآباء والأمهات ينسى الهدف الذي من أجله خلق، فيظن أنه لعبة أو سيارة أو تفعيل أو حبة مخدرات أو اتباع للشهوات، مسكين هذا يقضي زهرة عمره وأفضل أيام حياته فيما حرم الله عز وجل، فيكون وبالا عليه في مستقبله، فإن من شب على شيء
شاب عليه،
ومن شاب على شيء مات عليه. لقد هيئوك، لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولك من شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، فها أنت ترى فيهم الشاب الصغير الذي لم يبلغ الحلم، همه الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ هذا الدين للقاصي والداني،
وآخر
همه طلب العلم بالليل والنهار،
وآخر
همه مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقد ورد في الحديث عن أحد الصحابة الصغار الذين كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني ما تريد، سلني ما تريد، ماذا تريد مني أن أدعو لك عند الله أن يجزيك؟ لم يفكر ذلك الشاب في دنيا مهما بلغت، ولا في ذهب ولا في فضة ولا في شهوة ولا في زوجة تؤانسه، إن هدفه أعلى من ذلك بكثير،
إن هدفه الجنة،
وليس الجنة فقط وإنما أعلى الدرجات في الجنان. انظر إلى همة الشباب وعزيمة الشباب حينما يعرفون الهدف الذي من أجله خلقوا، لم يفكر في الجنة أو أن يدخلها، بل فكر أن يكون في أعلى الجنة مع أفضل الخلق أجمعين، مع سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر،
الله أكبر،
ما أعظمها من همة. قال: أو غير هذا، أو غير هذا تسأله؟
قال: لا يا رسول الله،
أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. تلك هي الهمم،
تلك
العالية،
هي الهمم العالية،
تلك هي الهمم التي عرف أصحابها أنها الجنة أمامهم، أنهم ما خلقوا للدنيا ولا لشهواتها. إن الشباب اليوم يراد منهم أن يغيبوا عن الهدف الذي من أجله خلقوا. ها أنتم ترون اليوم وسائل الإعلام، وأنتم ترون اليوم إفساد المجتمع، كيف يهتم بأن الشاب لا يفكر في مستقبله الأخروي؟ متع نفسك بالشهوات، استغل لحظاتك. حتى في بعض الدعايات يقال للشاب: أنت في مرحلة الشباب لا تدع اللذة تفوتك. ظنوا أن مرحلة الشباب هي اللذة فقط، فلا تفوتهم. مساكين أولئك، أين من يدخر من شبابه لشيبه؟ أين من يدخر من شبابه رضا عند الله عز وجل؟ أين من يدخر من شبابه دعوة وتوحيدا وتربية على الدين ورفعا لراية لا إله إلا الله؟
إن الشباب
ينبغي أن يفكروا كثيرا بالهدف الذي من أجله خلقوا. وقل لي بربك أيها الشاب، كم مرة جلست مع نفسك، كم مرة جلست مع نفسك ورجعت إلى عقلك وسألت: لماذا خلقني الله؟ لماذا جئت؟ أنا كالأنعام والبهائم، خلقت من أجل أن آكل، وآكل من أجل أن أعيش، وأعيش من أجل أن آكل. تلك حياة الحمير والبهائم. أما أنت فقد خلقت لهدف عظيم، خلقت لهدف يخبرك الله تعالى به فيقول:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
هذا الهدف الذي من أجله خلقت فيه تكريمك، فيه عزتك، فيه رفعتك في الدنيا والآخرة، فيه سعادتك، فيه حياتك الحقيقية. نعم، إن الحياة الحقيقية ليست حياة البهائم، إنها حياة القلب، حياة الروح، حينما يصبح الإنسان حيا بذكر الله. أو من كان ميتا، أو من كان ميتا، ميتا بالشهوات، ميتا بالشبهات، ميتا بالظلمات، ميتا بالحرام، ميتا بتضييع الأوقات، فأحييناه، أحييناه بالدين، أحييناه بالقرآن، أحييناه بالسنة، أحييناه بهذا الدين المبارك، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
اسأل نفسك أيها الأخ الكريم،
لماذا خلقت؟ لماذا جئت؟ إن الله لم يستكثر بك من قلة سبحانه وتعالى، ولم يعتز بك من ضعف سبحانه وتعالى، فهو الغني عنك وعن الناس أجمعين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نكص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن أخي الشاب، أيها الأخ الشاب المبارك، أيها الأخ الشاب المبارك، لماذا جئت لهذه الدنيا؟ ما الهدف الذي من أجله خلقت؟ اسأل نفسك، وعلى ضوء الجواب لتكن حياتك. فوالله أن الموت لا يعرف شابا ولا شيبة، وسيأخذك على حين غرة. والسعيد من جاءه موته وهو على أتم الاستعداد، والشقي الذي يا ويله ويا ويل أمه من جاءته لحظة الوداع ولحظة الفراق وهو مقيم على معصية الله مبارز ربه بالعظائم، فذاك والله يخرج من الدنيا وهو متوج بسخط الله ولعنته، ويقبل على رب الغضبان فيعذبه، وتبدأ والله المصائب والهوان الذي ليس بعده هوان والخسارة العظيمة.
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون.
حتى لا تتحطم الآمال.
ثانيا،
غياب القدوة. الشاب وهو في مقتبل عمره وفي بداية حياته وفي قلة تجربته يبحث عن القدوة دائما، ودائما ما يحب الصغير أن يقلد الكبير. وأنت تلاحظ هذا حتى مع ولدك الصغير، يلبس غترتك ويأخذ جهاز جوالك يقلدك، هكذا هو الصغير يحب أن يقلد الكبير. فأين القدوات التي يقتدي بها الشباب أيها الإخوة؟ أين القدوات الناصعة؟ أين النجوم الزاهرة التي يقتدي بها الشباب في هذه الأيام؟ للأسف نحن والله نعيش أزمة قدوات، نعيش أزمة قدوات. يذهب الشاب والشابة ليبحثا عن قدوة يقتدي بها، فيجدون للأسف إما لاعب كرة سمي نجما لكنه نجم قد انكدر، لاعب لاهي ساهي لا يعرف من الدنيا إلا الكرة، بها يأكل وبها يشرب وعليها ينام وعليها يقوم، لها ولاؤه ولها انتماؤه ولها حبه بالليل والنهار. نعم، وأشربوا في قلوبهم العجل، يحبها أعظم محبة في الدنيا، يقضي وقته بكرة، فيجد الشاب أنه القدوة وأنه النجم، النجم الذي يلمع في الإعلام والنجم الذي تتصدر صوره صفحات الجرائد. وإذا بهذا الشاب المسكين يرى أن هذه هي القدوة ويرى أن هذا هو العمل الصحيح، فيقضي وقته في لعب الكرة، وكم تجر على نفسه من وبال، وكم تحطم الآمال تلك الكرة حينما تتجاوز الحد وحينما تصبح صوم الإنسان وقومه. وآخر وأخرى يبحثان عن قدوة فيجدانها إما في مغن داعر من حرام إلى حرام يزين الحرام ويبعث الشهوات ويحل الزنا ويقربه للناس، وتجده من خنا في خنا ومن زنا في زنا ومن مسرح إلى مسرح، تصفق له الجماهير وتهتف باسمه الملايين وتوزع صوره على الألبومات وفي المكاتب، ثم يجد الشاب أن هذا هو الذي رآه، هذا هو قدوته، وما علم أن هذا فاسق مجرم ضال مضل لم يعرف لماذا خلق وما الهدف الذي من أجله جاء، وأنه قائد إلى النار والعياذ بالله، قائد إلى النار يعقد له يوم القيامة لواء، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعقد يوم القيامة لكل غادر لواء يلحق به من غدر به والعياذ بالله. قل لي بربك، كيف يصلح الشاب إذا كان قدوته ذاك الزاني والداعر وذاك المغني والمغنية، يسمع صوته أو صوتها بالليل والنهار، تفتح سيارته فإذا به يسمع شريط الغناء، يدخل إلى بيته فإذا هو يشاهد الحرام ويشاهد المغني والمغنية ترقص أو يطرب، كيف له أن يجد القدوة الصالحة؟ يجد القدوة ويبحث عنها فيجدها في ممثل أو ممثلة، ممثل أو ممثلة يكذب على الناس ويدمر أخلاقهم ويدمر قيمهم ويبعث على التحرر وعلى الانفلات وعلى عدم التقيد بأوامر الدين. بل إننا نجمع ونجد أن في المسلسلات والتمثيليات من يسب الله علانية أو يسب دين الله علانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قل لي بربك تلك التمثيليات أو تلك المسلسلات، واليوم نشتكي وللأسف من المسلسلات المدبلجة التي تكون مدرسة ودورة تعليمية، تلك المسلسلات التي تسمى المكسيكية مدبلجة 400 حلقة سنة كاملة، وهي تدرس ابنتك وتدرس ابنك الخنا والفجور، تدرسهم الحرام، تعلمهم كيف الاختلاط، كيف التحرر. قل لي بربك إن بنتك الشابة التي تمتلئ شبابا وحيوية تجلس خلف الشاشة الفضية، الشاشة الملطخة بالحرام الملطخة بالسوءة، تجلس أمامها وإذا بها ترى تلك الفتاة المتحررة تلبس القصير وتعيش حرة، تركب أرفه السيارات، تمشي في خضرار وجمال أمام البحر وعلى الشواطئ، وهي ترى أنها أصبحت حرة تنطلق على راحتها، تنطلق بكيفها. وقليل وإذا بذلك الشاب الأمرد، ذاك الشاب مفتول العضلات، ذاك الشاب الذي تتمناه النساء يجالسها ويضاحكها ويقبلها ويضاجعها أمام من؟ أمام ابنتي وابنتك وأمام ولدي وولدك، هؤلاء هم القدوة. قل لي بربك كيف يصلح الحال وهؤلاء قدوات الشباب، أم كيف تتحقق الآمال وهؤلاء قدوات الشباب؟ لا والله أن هذه طريق النهاية، وذلك والله ما يحطم الآمال. إن غياب القدوة مما يشعر به كثير من الشباب، ويا ليت أن الشباب أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام القدوة، فهم والله القدوة الصالحة.
تلك هي القدوة
الذين عرفوا لماذا خلقوا، وكانت الجنة ثمنا لأعمارهم وأعمالهم. نعم، إن في أمتنا وفي حياتنا، في حياة أمتنا وماضيها قدوات كثيرة، لكن كيف لنا أن نعلق قلوب الشباب بهؤلاء القدوات؟ كيف لنا أن نعلق قلوب الشباب بهؤلاء القدوات؟ إن من يسهر كل ليلة على سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام يربي بنته عليها وولده عليها، يخبرهم عن قصصه وغزواته وعن جهاده في الله حق جهاده، يخبرهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علماء الأمة العاملين، حقا أن يكونوا لهم قدوة. لكن من لا يذكر في بيته إلا الغناء والخناء والدش وأطباق الرذيلة، كيف لهم أن يجدوا قدوة يسيرون عليها ثم يسيرون على نهجها ثم نشتكي أنها قد تحطمت الآمال؟ ولا عجب، فلقد تحطمت الآمال وسوف تتحطم إن لم ننتبه حتى لا تتحطم الآمال.
ثالثا
يجب أن ينتبه الآباء والأمهات. نعم، إن الآباء والأمهات عليهن مسؤولية عظيمة في حفظ آمالهن. نحن أيها الإخوة إذا اشترينا سلعة غالية أو بنينا بيتا جميلا حافظنا عليه لأنه أمل من آمالنا، ووالله لأبناؤنا وبناتنا هم أعز ما نملك وأغلى ما ندخر، إنهم سيكونون رفعة وعزة لنا في الدنيا والآخرة حتى بعد الموت، حتى بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، وولد صالح يدعو له. ولد صالح، من أين جاء الصلاح إلا من تربية الآباء والأمهات؟ أين من يحافظ على ولده؟ أين من يحافظ على ولده وبنته فيجعلهم يقومون الليل، يجعلهم يقومون الليل عبادة ليس على الدش وعلى الخنا والغناء، يجعلهم يصومون عن الحرام، يجعلهم يتربون على راية لا إله إلا الله، يبثهم الإيمان، يبثهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يمحضهم النصيحة، يراقبهم، يتابعهم، يهتم بوجبتهم الإيمانية التي تغذي القلوب أكثر من اهتمامه بوجبتهم الجسدية وبوجبتهم التي تغذي الأجساد. نعم أيها الإخوة، إننا في هذه الأيام نشتكي من تفريط الآباء والأمهات، وكما مر معنا في قصة تلك الأمل التي حطمت الآمال، كيف كان أبوها مفرط، حق لها أن تقول
أنت يا أبي السبب،
أنت يا أبي السبب،
أنت من ضيعت الأمانة.
لو كان الأب حريصا والأم حريصة على تربية الولد والبنت لأدى بإذن الله إلى أن يكون النبت صالحا.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.
لذلك أيها الإخوة، يجب على الآباء والأمهات أن لا يفرطوا في المسؤولية التي منحهم الله عز وجل إياها. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. والله لا يسألن يوم القيامة عن هذه المسؤولية، عن ولدك وبنتك، هل أنت ربيتهم التربية الصحيحة على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونوع أخي الكريم في التربية، فليست الغلظة ولا الشدة ولا العقوبة الأسلوب الأمثل في تربية البنت والأخ والولد، بل المحبة والنصيحة الصادقة، وبالتي هي أحسن، وبإعطائهم ما يحتاجون من الحلال، وبدرع عنهم الحرام والفساد والإفساد وقرناء السوء، بإذن الله عز وجل تتحقق المصلحة حتى لا تتحطم الآمال.
رابعا،
احذر أيها الشاب، احذر أيها الأمل، واحذري أيتها الأمل، احذري من رفيقة السوء، واحذر من رفيق السوء، فإن رفقة السوء أعظم ما يحطم الآمال. بل إن جلسة واحدة مع رفيق السوء والله تحطم ما في قلبك من إيمان، وما في قلبك من صلاح، وما في عقيدتك من استقامة بجلسة واحدة، فكيف بعدة جلسات، وكيف بمن تخالطه بالليل والنهار، وهو شيطان من شياطين الإنس، يحبب لك المعصية ويحليها لك. بل واليوم أصبح كثير من الشباب يوصلون الحرام إلى البيت، توصيل طلبات إلى المنازل مجانا والعياذ بالله، توصيل طلبات الحرام إلى المنازل مجانا والعياذ بالله، يسعون إلى إفساد الشباب وإلى إفساد الشابات. ويا أخي الكريم، قد تكون الرفقة السيئة زميلك في الفصل، زميلتك في الفصل أو في الجامعة، أو قد يكون رفيقك في الحارة، أو قد يكون أخوك من أمك وأبيك، فاحذر واعلم أن صديق السوء هو من يحل لك المعصية ويسهل عليك طريقها، وأن صديق الخير هو من يحبب لك الطاعة ويصعب عليك المعصية. وأذكر أنني يوما من الأيام وأنا أزور السجن، وإذا بي أجد شابا صافحني وحياني، ثم أخبرني أنه من قبيلة مرموقة ومشهورة، فقلت له ونعم القبيلة، لكن أنت في مكان لا تستحق فيه أن تكون مبجلا. فقال والله ما كنت من أهل الحرام، لكن أصحاب السوء. قلت وما فعل أصحاب السوء؟ قال أصحاب السوء فعلوا بي كل المصائب. اسمع معي إلى قصته، يقول وهو يروي لي القصة، يقول في يوم من الأيام وكنت صاحب مكتب خدمات وعقار، وبعد المغرب وأنا جالس في مكتبي إذا به يدخل علي صديق من أصدقاء السوء. قال ولما دخل علي سلم علي ثم قال أنت صديق عزيز، اسمع إلى صديق السوء، أنت صديق عزيز، واليوم عندي صيدة، وأظنه لا يخفى عليكم ما معنى صيدة، صيدة من صيدة الحرام، يقتنص ذلك الصيد ذئب مفترس، ذئب عاول حطم كل الأعراف والتقاليد، وقبل ذلك الدين والعقيدة. قال وعندي صيدة، وأنا والله اخترتك من بين جميع الأصدقاء لتسهر معي الليلة، فأنا أحبك وأنت خفيف ظل وخفيف دم. يقول من فرحتي بما قال قمت من على مكتبي وقبلت رأسه فرحا بهذه الصيدة، ثم قلت له أنت الصديق الصادق.
الطيش والخيلاء تحرقه، والشر والإجرام يشويه، الطيش والخيلاء تحرقه، والشر والإجرام يشويه.
إن فلان وفلان وفلان كل يوم وهم من أصدقائه أعلم أنهم يذهبون ولهم صيدات، لكن لا يدعونني، وأنت عرفت الآن من هو صديقي الذي يحبني والذي لا يحبني، والصديق لا يظهر إلا وقت الضيق. يقول وعدني بعد العشاء، وبعد العشاء جاء بسيارته،
ثم أنزلني من مكتبي وركبت معه في السيارة، وإذا بالصيدة معه في السيارة، وإذا به قد جهز لليلة حمراء، بل قل سوداء كسواد وجوههم وعملهم والعياذ بالله.
ما زالت الأحداث تسحب وحبائل الشيطان تطوي، ما زالت الأحداث تسحب وحبائل الشيطان تطوي.
أمور في السيارة وحرام وزينا وشرب وعهر والعياذ بالله. يقول: ثم انطلقنا بسيارتنا إلى استراحة ومزرعة لأبو هذا الضال. يقول: ودخلنا في الاستراحة وسكرنا تلك الليلة ولهونا ووقعوا في الزنا ووقعوا في الحرام إلى أن اقترب الفجر. قال: فلما أصبح الصباح أخذنا ما معنا من حرام وأخذوا ما معهم من صيدتهم التي أصبحت فريسة، ذهبت إلى بيتي لأنام. يقول: راعي الغنم في مزرعة ذلك الرجل قتل في تلك الليلة، قتل في تلك الليلة. فلما جاء الصباح وبدأت التحريات سألوا: من جاء إلى هذه المزرعة والاستراحة؟ فقال الناس: ما رأينا إلا ولد صاحب الاستراحة. فأتوا بالولد، فلما جاء وسألوه قال: أنا لم أقتل، لكن كان معي فلان، كان معي في الاستراحة، هو يخرج ويدخل، ولا أدري إن كان هو قتل فلا أدري، أما أنا فلم أقتل. فجاءوا بصاحبنا، جاءوا بصاحبنا وبدأت الأسئلة معه بالقتل. قال: فلما رأيت أن القضية أصبحت أكبر مما أتصور وأصبح فيها قتل وقصاص، قال قلت للضابط: اسمع اسمع أيها الضابط ما أقول. نعم، زنا وزنينا وخمر وشربنا، لكن قتل والله ما قتلنا. قال: وكيف لهم أن يصدقوني وهم يعلمون أني زرت تلك الليلة ذاك المكان واعترفت بالخمر والسكر، وقد أكون قتلته وأنا في حالة سكر. ومكث في السجن، مكث في السجن الانفرادي 9 أشهر، لا يرى الدنيا ولا يرى النور ولا يفتح له باب، يأكل من خارج الأسوار ويشرب من خارج الأسوار ويتخلى في غرفته في السجن الانفرادي، لا يخرج أبدا. وبعد 9 أشهر، بعد 9 أشهر كشف الله القاتل. وإذا بالقاتل رجل من بني جلدة ذاك الراعي، كان بينه وبينه الخلاف، استغل تلك الليلة ودخل وقتله، وكشف بعد ما يقارب 1 سنة، فجيء به. وخرج صاحبنا من قضية القتل، فلما ذهب إلى القاضي قال له القاضي: نعم أنت لم تقتل، لكنك زنيت وشربت الخمر باعترافك، فخذ حق جرب الخمر واعترافك بالزنا وعقوبة فوق عقوبة. ما الذي أوقعه في ذاك كله؟ إنه صديق السوء. قلت له: أي أخي، ذاك صديق السوء الذي قمت يوم أخبرك بالفريسة فقبلت رأسه، قل لي بربك اليوم لو قابلته ماذا ستفعل؟ قال: لا تقل ذلك، والله لو قابلته لقتلته. قلت له: لا تقتل، لأنك لو قتلته عدت مرة أخرى إلى هذا المكان، وإنما ابحث لك عن صديق صالح واترك صديق السوء. يقول أحد أصدقاء السوء وهو يعطي دورة تدريبية في العقوق، يقول لصاحبه: هذا أبوك أشغلك هذا، لأن الولد كل ما شاف أبوه مع أصدقاء السوء دعاه ويرهقه ودائما يسأل عنه، قال له: شوف أبوك هذا أشغلنا، هذا أبوك والله يحتاج أبوك هذا إلى تربية. عجيب، يحتاج أبوك إلى تربية. قال: وكيف أربيه؟ قال: أنا والله ربيت أبويه، يقول لي يمين أقول لي يسار، وبعدين أنت رجال ما تخاف منه، وشوف إذا جاء يبغى يضربك امسك إيده وقل له: ها لا تضرب أنا رجال. وهكذا يبدأ صديق السوء يعلم الحرام. أول سجارة دخان شربها المدخن كانت بسبب صديق سوء، وأول حبة مخدرات وضعت في جسم المدمن كانت بسبب صديق السوء، وأول امرأة حرام تعرف عليها الشاب كانت بصديق السوء. فاحذر أيها الشاب من صديق السوء فهو والله يحطم الآمال. وأذكر قصة أخرى: في يوم من الأيام وكنت في السجن أعظ الشباب في شباب صغار السن، ثم جاءت الصلاة فقمت لأتوضأ، وقام أحدهم فصلى بهم، صلى بهم
وكانت صلاة رائعة، صلاة يقرأ فيها القرآن غضا طريا، يقرأ فيها القرآن وهو من يحفظ من أواسط السور. فعجبت، هذا الصوت وهذا الأداء وهذا الحفظ ليس مكانه السجن، هذا مكانه أن يكون إمام مسجد أو مدرسا للقرآن. كيف يجتمع السجن والقرآن؟ فبعد أن انتهت الصلاة تقدمت إليه وقلت له: يا بني، رأيتك تقرأ القرآن قراءة جميلة مرتلة مرتبة مجودة، ورأيتك تحفظ من القرآن، ما الذي أتى بك إلى السجن؟ ما هي قضيتك؟ قلت: عسى أن تكون قضيته حقوق مادية ومالية أو مضاربة أو شيء من هذا. قال: قضيتي مخدرات. مخدرات. فعجبت، قلت: لا والله، لا تجتمع المخدرات والقرآن في قلب إنسان. قال: يا شيخ لا تعجل علي، فوالله إني لمظلوم. قلت: وما قصتك؟ قال: قصتي كنت شابا صغيرا أحفظ القرآن كاملا، لا أعرف إلا المسجد والمدرسة والبيت. كان أبي يفتخر بي في المجالس، يجعلني في كل مجلس أتسنم ذروة المجلس وأعلاه وناصيته لأقرأ كلام الله عز وجل. وكان الآباء إذا أراد الواحد منهم أن يعير ولده قال له: أنت لست كابن فلان. وكان أبي يفتخر بي في المجالس ويرفع رأسه بي.
حتى انثنى كالطيف ترقبه عين المدى في حلتيته، حتى انثنى كالطيف ترقبه عين المدى في حلتيته، وانساب في سمع الدنا فبدا لحنا سماويا تغنيه، وانساب في سمع الدنا فبدا لحنا سماويا تغنيه.
يوما من الايام خرجت من الدرس، من درس التحفيظ في المسجد، وانا ذاهب الى البيت، واذا بشله جالسه من اولاد الحاره معهم ابن عمي يجلسون على دكة قريبة من البقالة، وأنا ذاهب. فقال لي ابن عمي: يا مطوع تعال اجلس معنا. وقال الآخر: والله تشرب بيبسي على حسابي. يقول: فنظرت فإذا لا زال وقت عن الصلاة فجلست معهم، ويا ليتني لم أجلس معهم. يقول: سمعت كلاما لم أسمعه في حياتي، سمعت كلاما عن الشهوة وعن الحرام وعن الأفلام وعن الدش وعن آخر الليل وعن المكالمات وعن كل أنواع الحرام والإفساد والفساد، ما لم أكن أسمعه وما لم أكن أتصوره أن يدور بين الشباب. يقول: وأنا فاغر فمي أسمع من هذا مرة ومن هذا مرة، لا أستطيع أن أستوعب ما أسمع. وفي لحظة بعد يوم أحببت تلك المجالس، وأصبحت أتعمد أن أخرج من المسجد لأجلس معهم. ودارت الأيام والليالي وهم يتكلمون عن فيلم رأوه البارحة جميعا، رأوه في قناة من القنوات، وكيف يحكون فيه ما حصل فيه من إغراء وما حصل فيه من إكشن كما يقولون، وما حصل فيه وما حصل. يقول: فقلت لهم: أنا لم أره. فقال أحدهم متطوع في الشر والعياذ بالله، قال: أنا أعطيك الفيلم لتراه. قال: فقلت: ليس عندنا دش ولا تلفزيون ولا فيديو لأراه. فقال الآخر: يوصل الطلبات إلى المنازل بالحرام. قال: عندي الفيديو والتلفزيون، تعال إلي واسمع. قال: فذهبت وأتيت إليه في بيته ورأيت الفيلم. قال: كانت لحظات الفيلم ودقائقه تمر، والإيمان من قلبي ينزل في كل لحظة ودقيقة، والقرآن يخبو من قلبي في كل لحظة ودقيقة، واستمريت في الحرام دون أن يعلم أبي.
وتركته للنار تكويه
دون أن يعلم أبي.
وتركته للنار تكويه، غابت نظارته ورونقه، ضاعت بتمزيق وتشويه، غابت نظارته ورونقه.
وفي يوم من الأيام قالوا لي: عندنا رحلة وعندنا نزهة. قال: فذهبت معهم ولعبنا وانبسطنا، وقبل الغروب رجعنا إلى البيت. وفي الطريق إذا بالدورية، دورية النجدة، تقف في الطريق وتبدأ معنا وتفتش الجميع. قال: فوجدت مع 2 من الشلة، وجدت معهم المخدرات. فقبضوا على الجميع. ذهبنا إلى القسم، يقول وفي القسم بدأ التحقيق، ولما وصلوا إلي قلت لهم والله لا أعلم عنها شيء ولا لست من أهلها ولم أرها بعيني فضلا عن أن أستخدمها. يقول فأتوا بكبيرهم، كبيرهم الذي علمهم الفسق والفجور، وكان والدي هذا الشاب ذو مكانة في المجتمع وهيئة وله واسطة، وذاك المجرم الرعديد يعرف مكانة أبي هذا الشاب. قال فجاء الضابط وسأل هذا المجرم، قال له هذا الشاب معكم؟ هل يعرف شيء عن المخدرات؟ قال نعم، هذا هو الذي يأتي لنا بالمخدرات، هذا هو الذي يأتي لنا بالمخدرات، ما عرفنا المخدرات إلا عن طريقه. قال هذا من أجل أن يورط الولد ليتدخل الأب، يقول في ظنه لهيئته ومكانته أنه سينقذهم جميعا. يقول ولبست التهمة وأصبح الجميع يعترف علي أنني مروج ولست مستخدما أو متعاطي. يقول ولي الآن سنة وشهرين في السجن حتى تثبت براءتي، لم يرقى لأمتي دمع في ليلة تبكي بالليل والنهار، ووالدي ما زارني إلا مرة أو مرتين وقد تغير لونه وتحطم أمله. يقول وأصبح أبي لا يستطيع أن يجلس في المجالس التي كنت أقرأ فيها القرآن ولا يصلي في المسجد الذي كنت أدرس فيه القرآن. بسبب ماذا؟ لماذا تحطمت الآمال أيها الإخوة؟ بسبب رفيق السوء. وحتى لا تحطم الآمال،
خامسا
احذر من حب الاستطلاع، فإن كثيرا من الشباب يدفعه للوقوع إلى المعصية حب الاستطلاع، فيقول نجرب ولو مرة، فإذا تكون هذه المرة هي النهاية وهي التي توقعه حتى لا يخلص بالمرة من الحرام والعياذ بالله. وقل لي بربك، ذاك الذي شرب السيجارة في أول مرة أخذها لعبا ولهوا أو إثباتا للرجولة والذات، ولحظة وإذا به أصبح مدخنا. وأقول قصة عجيبة، قصة عجيبة غريبة، وجدتها في موقع في الإنترنت في شبكة الشباب، وجدت هذه القصة يكتبها صاحبها ويقسم عليها، ولا غرابة مع أنها قصة عظيمة، إلا أن المجتمع مملوء بمثل هذه القصص. يقول الشاب في يوم من الأيام وقد كنت متفوقا في الثانوية، قال ولي أخت هي توأمي متفوقة، أتنافس أنا وإياها من سنة إلى سنة، وفي يوم من الأيام وكنت مع أصدقاء لي وهم من أهل الخير، لا أرى أنهم من أهل الحرام والشر، شباب لكنهم عاديين يتبعون شهواتهم ولو لم يكن فيهم ذلك الضلال والإفساد. وبينما كنا في لحظة إذا بأحد الشباب يعمل لنا العصير، قال وشربنا العصير وكان في العصير حبة مخدرة، هذه الحبة وضعها الشاب كمقلب لهم من أجل أن يثير ضحكهم ومن أجل أن يرى ما يحصل لهم من هذه الحبة. يقول فشربناها جميعا ونحن لا نعلم. يقول ثم بدأت حبة الهلوسة تفعل فعلها فينا، وبدأنا نتصرف تصرفات عجيبة غريبة، نضحك على أنفسنا، وكاميرا الفيديو قد شغلها وسلطها علينا لتحكي له الأحداث بعد أن نستيقظ. ومرت ساعة أو ساعتين وذهب أثر هذه الحبة، وبدأنا نضحك على أنفسنا وما فعلنا ونحكي المقالب التي وقعنا فيها، ثم أشعلنا الفيديو وإذا بنا نرى شيئا عجيبا من الضحك والتسلية واللهو، قبلنا ذلك المقلب ومضى على خير. يقول ثم ذهب كل منا إلى بيته وواصلنا دراستنا، وفي يوم من الأيام قال أحدهم بخبث ودهاء أما تريدون أيها الشباب أن نجرب مثل ذلك اليوم، هل نجرب تلك الحالة حتى ننبسط ونخرج عما نحن فيه من الهم والغم؟ قال فجربنا ويا ليتنا لم نجرب، كانت هي بداية النهاية. يقول وقعنا في هذا المخدر، ويوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة وقع السم في أجسادنا وبدأ مع دمائنا. يقول وتأخرت دراسيا وبدأت أتأخر عن البيت، تنام أمي وأبي ولا تنام أختي، تنتظرني، تعاتبني كثيرا، تلح علي ألا أتأخر. وفي يوم من الأيام اكتشفت أني أتعاطى المخدرات، فقد دخلت عليها وأنا في حالة من الهلوسة وفي حالة من التغير، اعترفت لها بأني أقع في المخدرات، فضيقت علي كثيرا وأخبرتني وهددتني بأنها ستشكوني إلى والدي ووالدتي. قال وأصبحت حجر عثرة في طريقي، وأصبحت أشتكي منها كثيرا، أتأخر عن زملائي بسببها، وأترك زملائي يسهرون وأخرج بسببها. فسألني أحدهم: ما سبب تأخرك وتعطلك عنا؟ مما تخاف؟ فقلت له: أخاف من أختي، وكان اسمها سارة. قال: أخاف من سارة، إنها صديقة عمري وتوأمي، وهي تلح علي كثيرا وتهددني بأن تخبر والدي ووالدتي. فقال ذلك الصديق السيء: وانظر إلى صحبة السوء. قال له: أتريد أن تنتهي معاناتك مع أختك؟ قال: نعم. قال: ما رأيك أن تجرب أن تضع لها المخدر في العصير، أن تضع لها المخدر في العصير حتى تنتهي من مشاكلها؟ قال: وفي ضعف من نفسي وغلبة من شيطاني وضعت لها المخدر في العصير. قال: وأصبحت أنا وإياها مدمنين، أأتي لها بالمخدرات من الخارج، وهي تجلب لي الفلوس من والدي ووالدتي، وأصبحنا نتعاطى المخدرات فترة طويلة، وساء حالها وساء حالي، وتأخرنا في الدراسة ورسبنا جميعا. يقول: وفي يوم من الأيام لم تعطنا الوالدة شيء ولا الوالد شيئا من المال، وأصبحنا في حاجة وفي شيء من الشدة، ونحن نريد المخدر. يقول: فذهبت وترجيت وطلبت المروج أن يعطيني هذا المخدر، لكنه رفض. يقول: وخطرت له فكرة شيطانية، لأنه شيطان، خطرت له فكرة شيطانية، وهو يعلم أن المخدرات لي ولأختي. قال: فقال لي: إذا أردت المخدر فاجعل أختك تأتي إلي تسمر معي فقط وتسهر معي، ولك علي أن لا أقربها بسوء، وأعطيك أنت وإياها المخدر. قال: فأصبت بنوبة عظيمة وأخذتني النخوة، فضربته على وجهه وخرجت من عنده. قال: وذهبت إليها فأخبرتها، فلما أخبرتها وكانت تحت وقع المخدر، قالت له: وما دخلك أنت؟ هي حياتي وأنا حر فيها، إن كان سيعطينا المخدر فلا شيء، ولا لن أمكنه من نفسي، وأنا واثقة من نفسي. قال: ولا زالت تهون لي الأمر، حتى أخذتها بسيارتي وأوصلتها إلى المجرم المفترس. قال: ودخلت عليه وجلست معه تلك الليلة وأنا معهم، صحيح لم يقربها بسوء، لكنه كان يمازحها ويجالسها ويسهر هو وإياها، والله أعلم ماذا حصل بينهم بعد أن أعطاني المخدر. واستمرت العلاقة أياما وليالي، وفي لحظة من اللحظات إذا به قد تحصل على رقم أختي، وأصبحت العلاقة بينه وبين أختي بعيدة عني. كلما أرادت المخدرات، كلما ذهبت إليه وقعت في الحرام، واختال طهرها وعفتها وبراءتها،
طهرت طهارتها وعفتها، والإثم في الأحشاء تخفيه، طارت طهارتها وعفتها، والإثم في الأحشاء تخفيه.
ثم أصبحت ألعوبة في أيدي شياطين الأنس، من يد رجل إلى رجل، ومن حضن داعر إلى داعر. قال: وأصبحت لا أعلم عن أمر أختي شيء. وفي يوم من الأيام وأنا أدخل فلة من الفلل التي فيها السهر والسمر، وإذا بي أفاجأ أن المرأة التي بين أيدي الذئاب والتي عليها السمرة والسهرة هي أختي لا غيرها، هي أختي لا غيرها. يقول: فدخلت واشتفت غضبا وأردت أن أضاربهم، فإذا بها تقف في وجهي، هي أول من يقف، وتقول: أنا حرة في حياتي وأنا مرتاحة لهذا الحال، وما دخلك أنت؟ أنت الذي أتيت بالمخدرات وهذا فعلك. يقول: واستمرت الحال بهذا الحال أياما وليالي، ويوما من الأيام بدأت تأخذ الجرعة في البيت لوحدها، وهي تأخذ الجرعة في البيت كأنها زادت في الحقنة قليلا، وإذا بها تموت، تنتقل إلى الآخرة بسبب جرعة من المخدرات، زادت الجرعة عليها وماتت، وقد أراقت عفافها، وقد ضيعت شبابها، وضيعت دينها. يقول: والآن أنا أتوب، لكن كيف لي أن أتوب؟
من كان ذا حلم فضيعه، فمرارة الحرمان تكفيه، من كان ذا حلم فضيعه، فمرارة الحرمان تكفيه.
وقد ضيعت شباب أختي، ودمرت مستقبل أسرتي، ودمرت حياتي، وأصبحت أسرتي تلاك على ألسنة الناس، ذلك هو حب الاستطلاع، حب الاستطلاع لمرة واحدة. بعض الشباب يأتي على الإنترنت فيقول: دعوني أرى المواقع السيئة. ماذا ترى أيها الأخ الكريم؟ أترى الزنا؟ أترى الخنا؟ أترى الحرام؟ احفظ بصرك ونفسك من المرة الأولى، فإن المرة الأولى قد تكون على مهلكة، فتزلق قدمك ولا تعود إلا من النار والعياذ بالله. وقاني وإياك الله من سوء النار وعذابها. الأمر الأخير:
حتى لا تتحطم الأمان،
حتى لا تتحطم الأمان.
يجب على الشاب ألا يغتر بشبابه، فإن الشباب عارية مستردة وستزول، ومرحلة الشباب مرحلة قوة بين ضعفين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم، خلقنا من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالشباب قوة بين ضعفين. فلا تغتر بالشباب أيها الأخ الكريم، لا تغتر بعضلاتك، ولا تغتر بذكائك، ولا تغتر بقوة شهوتك، فوالله ستزول. وأنت تزرع اليوم، فإن كنت زرعت عنبا ستجني عنبا، وإن كنت زرعت شوكا ونارا ودمارا ستجني شوكا ونارا ودمارا. واعلم أيها الأخ الكريم وأيها الشاب المبارك أن مرحلة الشباب هذه المرحلة العمرية ستسأل عنها سؤالين، يقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. فأيها الشاب الكريم لا تظن أن الشباب سيدوم، بل اجعل الشباب زادا لشيخوختك وزادا لآخرتك، واحفظ شبابك، فإن من حفظ أعضاءه في الصغر حفظها الله له في الكبر. احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولا يغرنك الشباب، فإن الشباب قد يكون زادا إلى النار إن لم يستغل في طاعة الله. متى تحفظ القرآن إن لم تحفظه في الشباب؟ متى ترفع راية لا إله إلا الله إن لم ترفعها في الشباب؟ متى تتعلم العلم إن لم تتعلمه بالشباب؟ متى تبر والديك إلا إن لم تبرهم بالشباب؟ متى تنفع أمتك إن لم تنفعها بالشباب؟ استغل شبابك في طاعة الله ولا تغتر به، فإن العمر يزول. وقد مر شاب على شيخ كبير وقد احدودب ظهره وبيضت لحيته، فقال له مازحا: من أعطاك هذا القوس أيها الشيخ؟ قال: أعطاني إياه الزمان وسيعطيك كما أعطاني. فوالله لم نجد شابا بقي على شبابه، بل إن استمرت حياته ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون.
حتى لا تتحطم الأمان،
حتى لا تتحطم الأمان.
يجب أن نحافظ على شبابنا، ولتعلم أيها الشاب أنك أمل المستقبل، وأنك مشروع أمل لوالديك ولأمتك ولمجتمعك، فالله الله ألا تتحطم الآمال. أسأل الله أن يهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين وشابات المسلمين، اللهم امنحهن من الحرام، اللهم وقفهن أهل السوء ودعاة السوء، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كم فيك من أمل أرجيه، قلبي عليه ومهجتي فيه أمل سبا.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرضا الإسلامية، الإدارة العامة، جدة، شارع 60، برج 60، رقم الهاتف 66-450-84، رقم الفاكس 66-45-740، صندوق البريد 101، الرمز البريدي 21921. للتوزيع الخيري الاتصال على 054-68-18-58.
تم هذا العمل بهندسة الرباط، وكان معكم في الإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم فيك من أمل أرجيه، قلبي عليه ومهجتي فيه. كم فيك من أمل أرجيه، قلبي عليه ومهجتي فيه. أمل سبى عمري بروعته، ومواكب الأشواق تدنيه أمل سبى عمري بروعته ومواكب الأشواق تدنيه حتى انثنى كالطيف ترقبه عين المدى في حلتيته حتى انثنى كالطيف ترقبه عين المدى في حلتيته وانساب في سمع الدنا فبدا لحنا سماويا تغنيه وانساب في سمع الدنا فبدا لحنا سماويا تغنيه بملل من قلبي فرشت له مقلي وأهدابي تغطيه إمل من قلبي فرشت له مقلي وأهدابي تغطيه ويبيت في حجري ألاعبه فرحا وأطعم وأسقيه ويبيت في حجري ألاعبه فرحا وأطعم وأسقيه لكنني أهملته فذوى وتركته للنار تكويه لكنني أهملته فذوى وتركته للنار تكويه غابت نضارته ورونقه ضاعت بتمزيق وتشويه غابت نضارته ورونقه ضاعت بتمزيق وتشويه الطيش والخيلاء تحرقه والشر والإجرام يشويه الطيش والخيلاء تحرقه والشر والإجرام يشويه ما زالت الأحداث تسحبه وحبائل الشيطان تطويه ما زالت الأحداث تسحبه وحبائل الشيطان تطويه يا للعقوق المر من ثمر ما كنت أحسبني سأجنيه يا للعقوق المر من ثمر ما كنت أحسبني سأجنيه وبنيتي داست على حلمي وأنا الذي بدمي أرويه وبنيتي داست على حلمي وأنا الذي بدمي أرويه طارت طهارتها وعفتها والإثم في الأحشاء تخفيه طارت طهارتها وعفتها والإثم في الأحشاء تخفيه من كان ذا حلم فضيعه فمرارة الحرمان تكفيه من كان ذا حلم فضيعه فمرارة الحرمان تكفيه يا صاحب الأمل الذي ولى هلا بذكر الله تحييه يا صاحب الأمل الذي ولى هلا بذكر الله تحييه لا تتركوا آمالكم هملا كم ذاب من أمل نرجيه لا تتركوا آمالكم هملا كم ذاب من أمل نرجيه